كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي مقبلين على صيام الميلاد اللي هيبدأ بإذن الله الأسبوع الجاي. وهذا الصيام هدفه في الكنيسة إعداد النفس لاستقبال المسيح المتجسد. عشان كده هو أصله كان 40 يوم على نفس النمط بتاع صيام موسى النبي على الجبل لكي يتقبل شريعة الله. فإحنا بنصوم لكي نتقبل كلمة الله المتجسد. فالصيام هنا محوره هو الاستعداد لاستقبال المسيح. عشان كده الكنيسة بتخليه مصاحب بالصلوات والتسبيح والسهرات والفرح. يعني الصيام الكبير محوره التوبة والاستعداد للفصح. صيام الرسل محور الكرازة الاستعداد للخدمة. صيام العذراء محور علاقة القديسين علاقتنا بالقديسين. أما صيام الميلاد فهو التسبيح والاستعداد لاستقبال المسيح. هحكي لكم بقى قصة الكنيسة مع التسبيح علشان تفهموا ايه القصد من السهرات الطويلة التسبيح الموجودة في الكنيسة. في البداية طبعا كانت الكنيسة في حالة حرب وطوارئ، فكان كل الجهد بتاعها موجه مجهود حربي. الإنسان ممكن يخرج من المعمودية إلى ساحة الاستشهاد، ممكن إنسان ينتخبوه لكي يكون أسقف وتاني يوم يبقى هو في وش المدفع يتاخد للاستشهاد. فكانت الكنيسة موضوع الاستشهاد دوت واخد كل جهدها وكل التركيز الروحي. ازاي انت تعمل اسعاف سريع للنزيف اللي حاصل في الكنيسة نتيجة الاستشهاد. فكان الكرازة وتقوية المؤمنين وتثبيتهم وافتقاد المسجونين وتشجيعهم واخد كل طاقة الكنيسة وقوتها. وطبعا الكنيسة قدرت ببراعة ان هي تثبت كفائتها وتحفظ الكيان الكنسي وتسلمه للأجيال اللي بعدها برغم من براوة الاستشهاد وصعوبة الاضطهاد اللي كان موجود. بعد كده دخلت الكنيسة في مرحلة تانية من بداية عصر قسطنطين الملك لما أعلن أن المسيحية ديانة رسمية في الدولة إلى جوار الديانات الأخرى، وسمح للكنائس إنها تبني وبدأ الكنائس تعيش في سلام. فدخلنا في مرحلة جديدة ما بقاش فيه التوتر بتاع الاضطهاد وقفل الكنائس وقفل الناس، وبقى فيه وقت حلو وهدوء وسلام. وبدأت الكنيسة تتجه أن تستثمر هذا الوقت في العبادة والصلوات. لذلك ظهرت الصلوات الطويلة والسهرات والتسبيح مع بداية القرن الرابع الميلادي اللي فيه بدأ الهدوء يعود للكنيسة، وتلاقيها متزامنة مع ظهور الحركة الرهبانية. وطبعا الرهبانة لم تكن هروبا من الاستشهاد ولكنها كانت بديلا للاستشهاد. لاحظوا دي، لان في ناس يفتروا على الكنيسة ويقولوا ان الرهبانة ظهرت في التاريخ كهرب الناس هربت من المدن الى الصحارات عشان هربانين من الاضطهاد. ده كذب، لان انبا انطونيوس لم يتعرض للاضطهاد، خرج كده بمزاجه. وانبا بخونيس وبمقار وانبا شنودة كل الاباء اللي اسسوا الرهبانة ما خرجوش اطلاقا هروبا من الاضطهاد، بل بالعكس كلهم كانوا معاصرين لعصر قسطنطين الكبير. الرهبانة لما بدأت في البرية كان لابد ان الاباء يحطوا صلوات تشغل الوقت، وإلا تخيلوا انتم ان في واحد قاعد في الصحراء مفيش شيء يشغله، اما هيطفش من الصحراء واما هيتجنن، فلابد ان هو يتعمل له برنامج يشغل وقت. على رأي في مرة أحد الآباء كنا واحد عندنا في الدير عمل مغارة في الجبل، وبعدين قال لأبونا رئيس الدير، وقتها ما كانش لسه رئيس الدير بس كان أربع تراث الرهبان، فقال له تعالى اعمل لنا انديل في المغارة الجديدة قبل ما اسكن فيه. فرحنا مجموعة كده، هو كان مضبها حلو في الجبل، عمل يعني حافر حلو ومحرها ومضبها وعمل شباك حلو كده في الناحية البحري، فمدخل هوا حلو. فواحد من الأبهات أول ما دخل المغارة قال الله ده الواحد يجي هنا يدبلون. فرد أبونا رئيس الدير قال له معك حق ينام نوم، لكن في الآخر لازم إيه؟ لازم هينام قد إيه؟ الدير 24 ساعة ينام، لكن لازم هيقوم، ولما يقوم هيلاقي نفسه لازم يعمل إيه؟ ما فيش حاجة قدام غير إنه هيصلي وإنه هيدخل في النيل بتاع المغار. خدين بالكم؟ ما عنديش حاجة غير ان هو يسبح ويصلي ويقرا في الانجيل ويشبع بربنا، وحتى لو طلع في الصحراء يتمشى هيبقى معاه ايه غير ربنا يتكلم معاه. فالحياة الربانية اللي نشأت في مصر كانت شيء تلقائي طبيعي ان يبرز معاها منهج جديد للصلاة والتسبيح والالحان الطويلة، خصوصا في بداية الرهبانة كانوا الاباء متنطورين في الصحراء في مغاير ويجتمعوا في الكنيسه يوم السبت بالليل يعملوا عشيه، وبعدين كانوا يسهروا سهره روحيه كل يوم سبت الاباء مع بعضهم وبقياده اب الدير. كانت تبقى فرصه ان هم يقعدوا يناقشوه ويسالوه. انت لما تقرا في كتب النسبيات يقول لك سال اخ شيخه، خلي بالكم فدي دايما مشهوره، فدي كانت تحصل يوم السبت بالليل. فأثناء السهرة الروحية الرهبان المبتدئين والشبان الصغيرين يسألوا الشيوخ ويسجلوا المناظرات دي تتكتب. فكان معلش دي الليل يبقى فيه حتة المناقشات، لكن طبعا طبيعة الحال مش معقول هيقعدوا طول الليل يتناقشوا، فكانوا يقفوا للصلاة يسموها يقولك الليل مفروز بعمل الصلاة. تعبير حلو بس ياريت الواحد فين بدأت اللي يقدر يفرز الليل عمل الصلاة. الواحد فينا لو سهل شوية يقولك اخلص حبة المواضيع اللي ورايا، حبة لدوف اخلص ده اتصل بفلان، لكن المبدأ الاساسي حلو زمان الليل مفروز بعمل الصلاة. فلما ان الدنيا ليلت وولعوا الاناديل كان احساسهم، خلي بالكم من دي، ان الوقت بقى مش ملكي، ساعة ما كان الشمس طالعة ده بتاعي، لكن طالما ولعت قنديل وابتديت استهلك الزيت بتاع الدير يبقى ده مش بقى الوقت دلوقتي ملك الله. فكانوا يستخسروا يعملوا حاجة غير الصلاة. فطيب هيصلوا يقولوا ايه؟ هيصلوا يقولوا ايه؟ اي واحد فينا لو وقف يصلي لمدة ساعة مش معقول، مين فيكم ده بيصلي ارتجالي كده لمدة ساعة؟ مش معقول طاقة، يعني عايزة واحد كبار في الروح يعني. فيصلي يقولوا ايه؟ المزامير، كان يقول المزامير، بس عشان بقى الحكاية تنط معاهم، انت عارفين البنبونات في واحد ياخدها بقى يروح مرقشها وخلصت، ولا تعبها انها بتخلص. لكن في واحد يحطها يقعد يبقى ينصمص ينزل كده. فكان الاباء يعملوا كده مع المزمور، احنا بنقرقشه. اذا قرقشنا المزمور بالنسبه لنا بناكلها اكل خلص. هم بقى كانوا يقعدوا يمزمزوا فيها، يقول لك يزمر، يزمر يعني يقول مزامير، مش يزمر زي المزمره بتاعتنا، بتاعتهم كانت ايه؟ يقول لك ابونا فلان بيزمر يعني بيقول مزامير. فيقعد يمسك بقى المزمور ويتلذذ بيه، تلذذ بالرب فيعطيك ايه؟ سؤال قلبك. وكانت الكلمة تبقوهم لها طعم، فتطلع لها نغمة، فالانفعالات مع الكلمات تخلي فيها الذات دي غير دي. وكان الاباء يلقطوا من بعضيهم يقول لك ابونا فلان قال لنا المزمور ده بلحن حلو قوي، نفسي استلم منه. انفعال الروح اللي عنده كان يخلي فيه نغمة حلوة. وهكذا يعني نشأت في الأديرة حكاية التسابيح والسهرات اللي بعد كده انتقلت إلى الكنيسة في العالم، لأن الناس برضو لما وجدوا أن جهدهم اللي كان قبل كده مبذول في الاضطهاد والاستشهاد أصبح متوفر فاستخسروه، لأنه لو لم يستثمر في خدمة الله الشيطان على طول إيه يسحبه ويستغل. فعشان كده كانوا يبذلوا جهدا في الصلاة والتسبيح والسهر. فنشأت هنا بقى الأوزان المستطيلة والألحان الطويلة والنغمات الحلوة، وبقت الكنيسة تسهر طول الليل خصوصا ليلة الأحد في الصلاة والتسبيح. طبعا انت عارفين من ناحية الموسيقية ان دايما الانسان اللي يألف لحن يسكب فيه مشاعره، وبلد اللحن الناجح يعني لو واحد قاعد كده بدون مشاعر يألف لحن بيطلع ميت ولا يؤثر في الناس. لكن الفنان الفنان الحقيقي تلاقيه قاعد في أوضة وقفل على نفسه ويقول لك سيبه ده في حالة إلهام، وقاعد بقى ايه بيسكب مشاعره عشان يطلع لحن حلو. وحسب انفعالاته النفسية بتنطبع على اللحن اللي بيألفه، لو انه فرحان، لو انه حزين، لو انه غاضب، لو انه يائس، لو انه متفائل، كل دوت يطلع في اللحن. وتعرفين ان الموسيقى لغة عالمية يعني انترناشنال، يفهمها الجميع، ومن غير ما تدرسها تؤثر فيك. لدليل ان انت لو سمعت صوت الناي الحزين هتلاقي كده حرك اشجانك كده، ولما تسمع موسيقى صاخبة ممكن تخلي واحد ما كانش يمسك نفسه يوم يرقص على طول كده. في حاجات تحرك على طول المشاعر والجسد والنفس والعاطفة، كلها مبنية على اساس المؤلف الموسيقي دوت ايه كانت مشاعره ساعة ما ألف القطعة. ولما انت تسمعها كما قصد المؤلف تنتقل اليك المشاعر بدون جهد. تعالوا طبقوا الكلام ده على الحان كنيستنا، هتلاقوا ان الاباء عندما وضعوها كانوا في حالة الهام روحي بالروح القدس بشهادة علماء الموسيقى، لان فعلا قالوا الالحان دي لا يمكن ان في انسان عادي يقدر يألفها. لسه انا سامع واحد من دارسي اللحن القبطي، دراسة يعني اكاديميك واخذ فيها ماجستير حضر دكتوراه، بيقول لي انا لو اعطيت كلمات لانسان قلت له حط لي عليها لحن حزين هيستطيع، وبعدين بعد ما جبت اللحن الحزين اقول له لو سمحت نفس الكلمات حط عليها لحن مفرح، هيقول لي انت بتهزر بقى اثبت لك على رأي. لو استطاع ان هو يحط نفس الكلمات في لحن حزين ونفس الكلمات في لحن مفرح، لا يستطيع ان يحط كلمات نفس الكلمات في لحن ثالث ورابع وعاشر. بيقول احنا كنيستنا فيها لحن زي بقوله يتقال فرايحي يفرح، ويتقال حزاني يحزن، ويتقال سنوي في التسبيحة اليومية بطريقة رتم سليم، وقال تعبير حلو قوي بيقول في اللحن الفرايحي بتاع بقوله في حتة كده بيشبهها ايه، يقول لك تخيل ان في واحد ركب عربية وماشي على سرعة 160 في الطريق الصحراوي، وفجأة وجد قدامه منحنى خطر واستطاع انه يمشي بنفس السرعة في المنحنى دون ان تهتز العربية. بيبقى سواء ايه ماهر بنك بيقول هو لحن بقوله بيعمل كده، انه بيطلع من مقام ويتحول لمقام اخر، مقام دي كلمة كمان بتاع موسيقى، دون ان يؤذي مسمع السامة. بالعكس يعني الحتة بتاعت سمنين عني انت كان في مقام وطلع لمقام اخر وزل التاني من غير ما يزعج الاذن. فبيقول دي حاجة مفيش موسيقار يستطيع ان يألفها او مؤلف موسيقي يعني. فلا شك ولا بد ان الحاجات دي معمولة بالهان الروح القدس، وجاية مش نتيجة دراسة، يعني فيش حد من الأباء قاعد دخل كونسرفتوار عشان بتعلم ألحان ويطلعها، دي حاجة طبيعية لا نتشرة كده جانا عند ربنا، فطلع معبرة بصدق عن مشاعر حقيقية داخل الإنسان. انت بقى لما بتقول اللي احنا بنفس الطريقة اللي ألفوا بيه صاحبه زمان في القرن الرابع، فتستطيع بدون مجهود انك تدخل في نفس الايه الموت، نفس المزاج الروحاني بتاع الاباء. فاحنا مغبوطين ومحظوظين من اجل التراث الرائع الموجود عندنا بتاع الالحان. الكنيسة ألفت كنوز ألحانها في عصر كانت فيه في القمة الإبداع الروحي، عشان كده احنا محتفظين بنفس الألحان لأنها تحمل إلينا نفس القمة التي وصل إليها الآباء، لما وصلوها المجهود احنا بنوصل لها بالسهولة. فالكنيسة دخلت بقى في الخبرة بتاعت السهرات والتسابيح والألحان الطويلة، واحنا استطعنا أن ننقل هذه الخبرة من جيل إلى جيل، واحنا بندخل فيها دلوقتي لما بندخل في نفس الصلوات. يعني مثلا لحن أريهو اتشاس حافظينه طبعا، اسمه في شويس. يعني ايه أريهو اتشاس في شامين؟ ايه زدوه عليا الى الاب. فهنا في سمتين، اللي عايز يزيد كل ما عايز يخلص يلاقي نفسه ايه يقول لك طب معلش زودها تاني قاعد عارفين قاعد يقول لك زيدوها عليا. طب هنخلص امتى؟ يقول لك الى الابد. شاني يعني، فتلاقي اللحن مقطع وعمال بيتكرر بلذه وما يزهقش. مش كده انت حافظين كويس؟ لان هو معناه كده زودها شويه والى الابد. فاللحن يعبر، تلاقوا فيه لحن مثلا يعلى مع كلمة ايه ابشوي. ابشوي يعني ايه؟ عالي. فيطلع مع الكلمة العالية وينزل مع الكلمة الواطية، يعبر عن المعنى. فحتى اللي واقف مش فاهم الكلمات، لو ان خلي بالكوا دلوقتي، لو ان دي مشكلة، يعني لو ان الاداء كما انزل هتبقى التأثير رائع. مشكلة ان احنا احيانا الاداء بتاعنا بيبقى مش حلو لان احنا مش فاهمين ومش مش مستلمين حال، او بس تكون الاصوات يعني كده لكن لو فعلا في اداء جيد بوعي كان هيبقى اللحن له اثر جبار في نفوس السامعين. خلي بالكم من ده. نفس الاخ ده بقى قال تعبير حلو قوي، قال مثلا لحن بيت النبرز بين بيت سئوتو كورس جمارية شيصر. ايه لاحظ ان قال ايه؟ دي عبارة عن حتة مزيكا قد كده وتتكرر تكرر. بيت النبرز بين بيت سئوتو كورس جمارية، فقال دي عبارة عن ايه؟ واحد بيزن بيلح عمال يقول انا ماسك في العبرة انا اقول بشفاعة والدة الاله القديسة مريم. يعني الموسيقى بتاعتها موسيقى لحوحة، واخد بالك؟ بتلح علشان تاخد الاستجابة. انا نفسي نعمل، واتفقت مع سيدنا عند موسى، نعمل لقاء بخصوص او اتكلم عن اللحن القبطي لمدة يومين ثلاثة زي اللي بنعملهم تحاكة يا سيد، ونجيب ناس متخصصين. يعني كلام اللي هو ده عبارة عن قشور لقطها من بعض المتكلمين، لكن انا مش دارس موسيقى لا اعرف حاجة في موسيقى. فلو جبنا بقى ناس متخصصين هيقولوا لنا يعني اختار رائعة جدا خلى اللحن القبط بالاذن. فالموسيقى نفسها لها اثر جبار في رفع روحانية الانسان، وده اللي خلينا عمالين نقول يا جماعة يا جماعة سيبكم الترانيم، خليكم في الالحان. دول دول متزمتين، دول متعصبين، دول متشددين. لا، هي ليها فكر بقى، ليها اساس، ان هناك فارق كبير جدا بين لحن يرفعك بالروح، واخد بالك، لما تسمع ام لبنيس ولا تقوله شيء جبار مش كده؟ انتوا كلكم ضيقتوا الحاجات دي وذكر سترونس حاجات يعني مش معقول. ولما يكون الاداء بتاعها اداء فقري وواعي هيبقى شيء ينقل الكنيسة نقلة جبار. ولو احنا ربينا الشباب اللي بنخدمهم على محبتهم للحن القبط واقتناعهم بيه وحفظهم ليه وممارستهم ليه هو بنفسه يستهيف الحاجات الهايفة اللي بتدخل تضيع روحانياته مش بتبنيه. عموما عندما دخلت الكنيسة في خبرة التسبيح فقد صارت في خبرة الملائكة. ده العنصر الثاني، ان الملائكة لغتهم في السماء هي التسبيح الدائم. واستطيع ان اقول براحة ضمير ان الخدمة الوحيدة التي سوف ترافقنا الى السماء هي خدمة التسبيح. يعني اذا كان حضرتك متخصص في الافتقاد فانت هتقفل البركانة بتاعتك في الابدية. اذا كان واحد متخصص في زيارة المرضى هنقول له لا يوجد مرض هنا، والاخ اللي يفوت على الصعود ويوع سمياتهم هنقول له مفيش وياد، والاعتراف والتوبة مفيش خطية، وكل ما والتعليم لو يوجد تعليم سوف تنتهي كل الخدمات اللي حضرتك بتقوم بيها. فلو سمحت اعمل لمستقبلك انك انت ايه تتعلم شوية تسبيح، لان هما دول اللي هيبقوا معاك، هما دول اللي هيدوموا معاك. الخدمة الوحيدة التي سوف ترافقنا الى السماء هي خدمة التسبيح. فانا اتلذذ بان اقول ان هي خدمة، التسبيح خدمة في الكنيسة. الله يخدم بالتسبيح اكثر ما يخدم باي حاجة تاني. انت خادم لانك مسبح، عشان كده الاباء يتقال عليهم خادم الله، خادم الله انطونيوس. طب بيخدموا ازاي؟ بالتسبيح. والملائكة خدام لانهم يسبحون الله ليل ونهار. احنا في التسبيح بندخل في شركة السمائيين على طول، لان النفس تستريح الى مثيلها. يعني مثلا ايه؟ لو احنا جينا في لقاء زي كده وبعدين جايز ما نكونش عارفين بعض قبل كده وبدأنا نتعارف، واحد يقول كلمة كده في اللجان وقال له هو انت محامي؟ قال لي اه. قال له طب ده احنا ايه كار واحد بتصاحب على بعض مش كده؟ هناك اهتمام مشترك يخلي الانسان في صداقة مع اخر. فالملائكة اول ما الاولى بنسبح يقول ده احنا ايه كمان كار واحد ويدخلوا في شركة معنا وينسجموا جدا بمعيتنا. يبقى فرحان ان هو حاضر معنا في الكنيسة الملاك، لان الكنيسة بتسبح ودي حاجة مش غريبة عليه. عشان كده الكنيسة اسمها بيت الايه؟ بيت الملائكة. والملائكة يكونوا حاضرين معانا في التسابيح ويفرحوا ويشاركوا. واحد الاباء قال حاجة تعبير جميل كده، قال يا ترى احنا دلوقتي الكنيسة طلعت في السماء ولا السماء نزلت على الارض، ولا احنا ايه اللي حصل بالزمن؟ لكن على كل الاحوال نحن مع السمائيين صرنا واحد. انت الذي اعطيت الذين على الارض ايه؟ تسبيح الصرافين. اقبل منا نحن ايضا اصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. فاحنا ساعة التسبيحة ندخل على طول شركة السمائيين ونصير نحن سمائيين. عشان كده الرهبان سموهم ايه؟ بشر سمائيين او ملائكة ارضيين، لان شغلتهم هي شغلة الملائكة تسبيح الدائم. نمرة ثلاثة، التسبيح في الكنيسة هو أرقى أنواع الصلوات. لأن في الصلوات العادية إحنا بنطلب ربنا يستجيب ويدينا كل حاجة. في التسبيح بقى اللي بيقول يا رب أنا مراضي مش عايز حاجة، أنا عايز إيه؟ أقعد معاك. هتبقى حاجة راقية جدا. أنا كل يوم عمال أخبط عليك أقول لك معلش بعد إذنك محتاج حل عشان عندي ضيف عايز اطبخ، تقول لي انا ياخد. تاني يوم لا سمحت عايزين ادرة عشان الكلابية اتقطعت عايز اخيط. ثالث يوم مش عارف ايه. رابع يوم بخبط انا عايزين النهارده، اقول عايز اقعد معاك، يقول لي اخيرا يا اخي نقعد بقى شويه مع بعض. فاحنا طول الوقت عمالين نطلب من الله اواشي. نيجي في التسبيح نقول له بقى احنا المبادي جايين ايه نقعد سوا نشرب شاي مع بعض ونتساهر ونتسامر، ويقعد الواحد يتكلم مع ربنا لغاية الصبح يقول له في الكلام بتاعه انا فرحان بيك انا بحبك يا رب يسوع. وبس قعدة لذيذة وراقية جدا ومنزهة عن الطلب. الطلب الوحيد الموجود في التسبيح هو ملكوت الله وبره، ان انا قال له اغفر لنا خطايانا، دي الطلبة الوحيدة الموجودة في التسبيح. لكن غير كده كله ايه سبحوا ومجدوه وارفعوا وزدوا علوه للابد، رحمتك دايما للابد، والذي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فاحنا قاعدين نفتكر اعمال الله ونسبحه ونفرحبي له. عشان كده التسبيح هو ارقى انواع الصلوات في الكنيسة. طوبى للانسان الذي يعرف التسبيح. الانسان ده اللي يعرف التسبيح ده يكون له دل عند الله. دلتهم دي بقى لما كان انا كل يوم التاني ازور جاري دوت او مثلا واحد فيكم مدرس ودي صداقة مع وكيل المدرسة او المدير، وبين الحصص او الحتة اللي ما عندوش حاجة يقعد معاه يشرب كوباية شاي ويتسامروا مع بعض، وطبعا المجاملة الرقيقة يقول له انا يعني سعيد بمعرفتك وسعيد بصداقتك وانا ممنون وكلمتين حلوين كده، بقى في صداقة وثقة. فلما يجي اي واحد في الدنيا في المدرسة دي عايز حاجة من المدير انت صاحبه روح قول له، تصير لك دالة وتدخل تتكلم معاه بدون رهبة. فهي التسبيح بيدينا هذه الدالة. اللي خلى البابا كرولوس كان صلواته مسموعة، راجل كان مسبح، فالخطوط مفتوحة. لما يقف يقول له ربنا حلي المشكلة دي يقول له طبعا انا حلها لك، ما كنتش حلها لك انت حلها لمين يعني، ده احنا اصحاب مش كده. وبعدين مش كده بس، ده يشغل معاه مرمين ويشغل معاه مرموس ويشغل معاه ست العذراء، كلهم اصحاب اصدقاء، ويدي كل واحد طلب ومشكلة عشان ما يبقاش هو تقيل على ربنا. يعني هو خلي نفسه قاعد للايه تسبيح. الطلبات دي اللي القديسين يقول لهم انتوا اطلبوا انتوا ملكين دالة اكتر منه. فالتسبيح يعطي لنا دالة امام الله. من ساعة لما اجي اطلب منه طلب يقول لي انت في الحقيقة غالي علي وطلبك غالي. الانسان لما يكون عزيز في طلبه يبقى طلبه في حالة دي ايه مستجاب. الانسان اللي طول النهار يطلب طول النهار يطلب يبقى طلبه رخيص، خلي بالكم. والانسان الغريب والبعيد يبقى رجله تقيلة ما يقدرش يطلب. فالتسبيح بيحل لنا المشكلة ان احنا نقف قدام ربنا نتكلم معاه ما نطلبش حاجة، يبقى فيه علاقة وصداقة وحب. ومن ساعة لما اجي اطلب يقول لي انت طلبك غالي لانك انت بقالك مدة ما طلبتش، بالرغم ان احنا بنتكلم مع بعض وفي عشرة جيدة. فالتسبيح يعطي دالة امام الله. ايه كمان؟ الكنيسة بقى استغلت الفرصة دي بالجمال والبهاء بتاع التسبيح، وراحت مركبة عليه الفكر العقيدي، ده بعد مهم جدا. بقت الكلمات اللي بنصلي فيها في الكنيسة ما هيش كلمات هايفة، ما هيش كلمات يعني غزل في ربنا وبس بلا معنى، ولكن بقى فيها فكر لاهوتي وعقيدي. انا بكلم ربنا بالعقيدة، فاصبحت العقيدة هنا في لسان الناس سهلة ومحفوظة ومعاشة وبنصلي بيها. هي دي النقطة اللي لقطها أريوس للأسف، ما كان جوه الكنيسة وعارف سرها، وراح مركب الفكر المنخرط بتاعه على ايه اشعار وترانيم وبدأ ينشرها، وده اللي خلى الأريوسية تنتشر وقتها، ويقول لك كاد العالم ان يكون ايه أريوس. فالكنيسة فهمة دي من الاول، ان احنا العقيدة يجب تتركب على اللحن وعلى الموسيقى، وان تطلع الحكاية في مشاعر الناس وفي احاسيسهم من جوه، وتلاقي موضوع لاهوتي جبار تختزل الكنيسة لعبارة صغيرة وتقوله باللحن يبقى تمام. زي ايه مثلا تعبير ده واقع جدا، وأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. العبارة دي فيها كل لاهوت التجسد، كل لاهوت التجسد أنه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبحه ونمجده ونزيد علوه. شوف الجمال منها أن أنا بسبح ربنا على اللي عمله معانا، ومنها أن أنا بشرح إيه هو اللي عمله. في عبارات خفيفة بسيطة مركزة موجزة فيها. أثارت الفكر اللاهوتي. عشان كده تلاحظوا أن مثلا السأوتوقيات الموجودة في التسبيحة تشرح كل الفكر العقيدي بتاع التجسد، لدرجة أن هناك دارس معاصر قال لي بالرجوع إلى نصوص، خلي بالكم في الكلام ده، بالرجوع إلى نصوص محاضر مجمع أفسس، واحد بيدرس فبيجيب المحاضر بتاعت مجمع أفسس، الجلسة الأولى فلان اتكلم وقال كذا، الجلسة الثانية كذا، فوجدوا ان هناك عظات قالها القديس كيرلس الكبير فيها نفس العبارات المستخدمة في السيوتوكيات القبطية. كيرلس الكبير ده بتاعنا بتاع اسكندرية، والسيوتوكيات اتألفت بعد مجمع افسس على طول. وهنا الدارس دوت بيعمل فيها رسالة عشان يربط ما بين مجمع افسس وما بين السيوتوكيات، وهيطلع في الاخر بايه؟ ان القديس كيرلس قعد في المجمع مش بيشرح لاهوت بقدر ما بيقول شعر في العذراء. احنا لقبط كده لما نيجي نتكلم عن العذراء من نفسنا بنقول ايه؟ غزل. فاحنا هو قعد يتكلم عن التجسد، عن ان العذراء والدة الاله، فيقول الكلام بتاعه في صورة شعر راقي جدا. فهذا الشعر تسجل في المحاضر، ولكن القديس كيرلس لما رجع لمصر راح حطها في الكنيسة على ان هي تسبحها يوميا الناس تقولها، فيثبت عندهم الفكر العقيدي من جهة التجسد ومن جهة الطبيعة الوحدة ومن جهة ان العذراء هي السيوتوكوس، لدرجة ان سمى التسبحة ايه؟ سيوتوكية. فهنا التسبحة الكنسية تحمل بعضا عقيديا. عشان كده احيانا الترانيم تبقى ما فيهاش حاجة غلط لكن ما فيهاش حاجة صح، فهمتوا؟ فبقت حاجة خاوية ومضيعة للوقت، ومشكلتها ان هي كمان بتنسي الناس العقيدة. لما انا وقت الترتيلة ملهاش معنى غير ان انا عمال اقول بحبك يا يسوع بس بدون معنى عقيدي، فدي شيء مش هو ده التيار بتاع الكنيسة. تيار الكنيسة يركب العقيدة في اللحن. اخر حاجة عشان اشوف اسئلتكم، ان التسبيح في الكنيسة لابد انه بيغرس في النفس فضائل تبقى اصيلة مش مفتعلة. التسبيح يعطي لذة للنفس فبقى الانسان لذيذ. في واحد يبقى كده لا مش بس مبسوط، يبقى لذيذ في معاملاته مع الناس، يعني انسان قلبه فرحان وشبعان ومبسوط وسعيد بربنا، فانطباعه في تعاملاته مع الناس فيها اللذة وفيها اللطف والوداعة والحب والابتسامة الظريفة. فدي صفات ممكن احد يفتعلها. قالوا لنا في عادات خدمة لازم تضحكوا لهم، فامر لله لازم اضحك لهم، تطلع الضحكة اسخف من التكشيرة سفرة. لكن في واحد تاني جواه الصفة دي الروح القدس خطها جواه في التسبيح، طول ما هو بيقول اللحن الجميل ربنا بيزرع فيه جمال جواه، طول ما بيقول اللحن اللذيذ ربنا بيزرع فيه لذة. فعشان كده تلاقيه حسن المعشر، لطيف، الناس تحب تتعامل معاه، يبقى خادم حلو مش لازم بكلامه لكن بشكله. التسبيح يزرع في النفس روح الوداعه،